الفصل الحادي عشر، رأس يوحنا. دوى صوت الطبول، واندلعت الصيحات وسط الحشود، ولكن رئيس الربع سيطر بصوته على ذلك الضجيج صارخا: هيا بنا لنذهب، ستكون كفرنا حوم ملكك، وكذلك سهل طبرية ونصف مملكتي. آنذاك ألقت بنفسها على الأرض وأرجحت قدماها في الهواء بطريقة مفاجئة، ثم تقدمت عدة أمتار مرتكزة على يديها مثل الخنفساء الكبيرة. بعد ذلك قفزت على قدميها، ثم حدقت مليا في هيرودس. كانت شفتاها مطليتان باللون القرمزي، وحواجبها داكنة، وعيناها تتألقان ببريق خطير، وقطرات صغيرة من العلق تتلألأ على جبينها. بقي كل من هيرودس وسالومي يحدقان في بعضهما البعض، إلى أن وصل دوي صوت هيرودياس إلى الرواق وهو يطقطق أصابعه. ابتسمت سالومي آنذاك مظهرة أسنانها البيضاء المصطفى، وهمست بحياء مثل العذراء المحتشمة: أريد في طبق رأس، كما لو كانت قد نسيت الاسم. لكنها ابتسمت مرة أخرى وقالت بوضوح: رأس يوحنا. شاءت الصدف أن تكون غاضبة إلى حد ما من الشخص الذي كانت تحبه، لذا قامت بقطع رأسه. ولكنها عندما رأت الرأس المحبوب على الطبق بكت وجن جنونها، وتملكها هذيان عاطفي تسبب في هلاكها. حدثت معركة حميمة ومرعبة في نفسية سالوم. أنا الحقد يجر معه في تدهوره البغيض بقية الأنوات الأخرى. انتصار مقرف لشيطان القتل يملأ الشخص بالارتياع والرعب. خاف هيرودس من رد فعل الحشود الذين كانوا يعتبرون يوحنا نبيا، في الفصل الحادي عشر من إنجيل متى، عندما تحدثت الرواية عن يوحنا المعمدان وصفته على أنه جناس حقيقي، رجل سماوي نصف آلهة، متفوق على الأنبياء، حيث أن يسوع نفسه قال عنه: بالتأكيد أقول لكم إنه أكثر بكثير من مجرد نبي، لأنه كتب عنه: ها أنا ذا أرسل ملاكي لكي يتقدمك ويثير أمامك ويعدك ويفتح الطريق لك. من بين الرجال الذين ولدوا من امرأة كان هو القائم الأكبر، ولم يقم بالأمر أحد أعظم منه، على الرغم من كونه أصغر من الأصغر في ملكوت السماوات. وإذا كنتم راغبين في حضوره بينكم، فاعلموا إنه إلي الذي تم إخبارنا بقدومه. فمن لهم آذان يسمعون بها فليسمعوا. كلمات السيد الكبير يسوع توحد الشخصيتين العبريتين العظيمتين في شخص واحد. في الحقيقة كان يوحنا المعمدان الذي قطعت رأسه سالومي الدائرة يمثل التقمص الحي لإليا نبي العلو الأعلى. في ذلك الزمان كان الناصريون يعرفون بالعمدانيين والصابئة ومسيحي القديس يوحنا. يكمن خطأ هؤلاء الناس في الاعتقاد السخيف بأن المسيح الكبير لم يكن ابن الله، ولكنه ببساطة نبي أراد أن يتبع يوحنا. أوريجينوس المجلد الثاني يلاحظ أن هناك من يقول عن يوحنا المعمدان أنه كان هو الممسوح أوينت كريستوس. كان الغنوصيون يرون أن يسوع هو اللوغوس والمسيح، وعندما بدأت آراءهم تتقوى انفصل المسيحيون الأوائل عن الناصريين الذين اتهموا الهيروفانتس يسوع ظلما بتحريف مبادئ يوحنا وتبديل المعبودية في الأردن بشيء آخر. كوديكس نازارينوس 109. كانت سالومي العارية والثملة من الخمر والعشق ترقص أمام الملك هيرودس وهي تمسك بين يديها المثيرتين رأس البريء يوحنا المعمدان، مما جعل أراضي طبرية والقدس الجليل وكفر نحوم ترتعد. لكن لا ينبغي لنا أن نشعر بالصدمة بسبب كل هذه الأحداث، حيث أن سالومي تكمن مخفية جيدا في الأعماق الحميمة للعديد من النساء، وأنت تعرف ذلك جيدا، كما لا ينبغي لأي رجل أن يتباهى بأنه مثالي، لأن كل رجل يخفي بداخله هيرودوس. من الواضح أن القتل هو الفعل الأكثر تدميرا والأسوأ فسادا على وجه الأرض. يوجد مدون في كتاب جميع الألغاز أن المرأة لا يقتل فقط بالخنجر أو المسدس أو المشنقة أو بالسم، بل هناك الكثير ممن يقتلون بنظرة الازدراء أو بابتسامة ساخرة أو بنوبة من الضحك، وحتى بمجرد حرف ينطقون به أو بالجحود والافتراء. حقا أقول لكم أن العالم مليء بجرائم قتل الأزواج والأمهات والأبناء والأشقاء. من الضروري أن نحب كثيرا وأن يحصل الجماع بيننا وبين الشخص المحبوب بحكمة، إذا ما أردنا حقا تحويل الشيطان القاتل إلى غبار كوني، وذلك بمساعدة رمح إيروس القدير. الفصل 12، نهاية المثلث القاتل. سنقدم الآن حالة مروعة تظهر لنا بدقة بالغة ماهية أنا الغيرة الشريرة والمظلم في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة. وقعت الحادثة المروعة سنة 1180 في بروفانس، وانتشر الخبر في كل مكان إلى أن تم إقحامه سنة 1150 في الأدب في شكل شبيه بالملحمة. ذات يوم وصل غيوم دي كابستيان، وهو ابن رجل نبيل من قصر كابستيانش، إلى بلاط اللورد ريموند دي روسيون، وبعد أن قدم له نفسه طلب منه أن يقبله كسلاح تار. لما رأى البارون أنه يملك الوقار والهيبة منحه الموافقة على البقاء في بلاطه. وهكذا بقي غيوم في البلاط، وكان يتصرف بطريقة رائعة ومميزة نال بها حب الصغار وكذلك الكبار، حتى أن البارون ريموند خصه بخدمة زوجته السيدة مارغريت وجعله خادمها الخاص. سعى غيوم بعد ذلك إلى أن يكون أكثر استحقاقا في القول والفعل، ولكن السيدة مارغريت وقعت في حبه وأصبحت لديها أحاسيس متوهجة تجاهه. اجتهاد الخادم في خدمتها وكذلك طريقة حديثه وحزمه كانت تروق لها كثيرا، لدرجة أنها ذات يوم لم تستطع الامتناع عن سؤاله: أخبرني غيوم، هل أنت قادر على أن تقع في حب امرأة تبرهن لك عن حبها؟ رد غيوم بصدق: بالطبع سيدتي، بشرط أن تكون برهنتها صادقة وحقيقية. صاحت السيدة: أقسم بحق القديس يوحنا إنك قد أجبت كرجل نبيل، لكنني الآن أرغب في اختبارك لكي أرى إذا ما كنت قادرا على التمييز بين البراهين الحقيقية والبراهين المزيفة. رد غيوم على هذه الكلمات قائلا: فليكن الأمر كذلك كما تشائين سيدتي. هكذا إذن أصبح الرجل شارد الفكر، وسرعان ما بدأ الحب يتبارز معه ويرسل له الأفكار التي تلج إلى القلب. ومنذ ذلك الحين تحول غيوم إلى الفارس الخادم، وبدأ يؤلف لها أبيات شعر جميلة وأغاني وقصائد رائعة يلقيها على السيدة وينشدها لها، الأمر الذي كان يحملها إلى أعلى درجات السعادة. الحب دائما ما يجازي أولئك الذين يرضونه، وبالتالي قرر هذا الأخير أن يمنح غيوم مكافأة. سرعان ما أصبحت السيدة تنقطع أنفاسها من جراء الرغبة وتغوص أكثر فأكثر في تعلقها بخادمها، لدرجة أنها لا تخلد أبدا للراحة، لا ليلا ولا نهارا، حيث أنها كانت ترى في غيوم جميع مزايا الشجاعة والمآثر البطولية مجتمعة. إلى أن حدث ذات يوم، ناشدت السيدة مارغريت غيوم قائلة: غيوم، هل عرفت الآن ما هو الصادق في مظهري وما هو غير ذلك؟ أجابها غيوم: سيدتي، مثلما أنا متأكد من أن الله في عوني منذ اللحظة التي أصبحت فيها خادمك، رسخت بداخلي فكرة واحدة فقط، هي أنه من بين جميع المخلوقات التي عرفتها أنت الأفضل والأصدق، سواء كان ذلك في الكلمات التي تتفوهين بها أو حتى في مظهرك. لذلك أنا مؤمن بما تقولينه، وسوف أبقى مؤمنا بذلك بقية حياتي. ردت السيدة: غيوم، كما أن الله في عوني، أؤكد لك أنك لن تنخدع من ناحيتي أبدا، ولن تضيع أفكارك هباء. ثم فتحت السيدة ذراعيها وقبلته بلطف. بعد ذلك جلس كلاهما في غرفة النوم وبدأ يعتنيان بحبهما، غير أنه لم يمض وقت طويل حتى بدأت ألسنة السوء التي دائما ما تنال غضب الله تفتك عقيدتهما، وتتحدث عن الحب الذي جمع بينهما، وتثرثر حول الأغاني التي كان يؤلفها غيوم، وتهمس بأنه قد وضع أنظاره على السيدة مارغريت. وهكذا بدأ الحديث يشيع أكثر فأكثر، إلى أن وصل إلى أذاني البارون. انتاب البارون ريموند حزن شديد، لأنه سوف يفقد رفيقه في الفروسية، بل والأعظم من ذلك بسبب الخزي الذي ألحقته به زوجته. ذات يوم ذهب غيوم بمفرده رفقة سلاح دار في رحلة لصيد الصقور، فلحق به رايموند وكان يحمل سلاحا أخفاه في طيات ثيابه، ثم اتجه نحو الخادم الشاب. بمجرد أن رآه غيوم ذهب لاستقباله قائلا: مرحبا بك يا مولاي، لماذا أنت وحيد؟ بعد العديد من المحاولات للتهرب من الموضوع الذي أتى من أجله، سأله ريموند قائلا: أخبرني باسم الله وباسم الإيمان المقدس، هل لديك عشيقة تغني لها الأغاني وتكن لها العشق والوهام؟ أجاب غيوم: يا مولاي، كيف لي أن أغني بأي شكل من الأشكال إن لم يكن الحب هو الذي دفعني للقيام بذلك؟ إنها الحقيقة يا مولاي، الحب قد أوقعني في شراكه. من فضلك أود أن أعرف من هي السيدة المعنية بهذا الحب. آه يا مولاي، بحق الله، كيف يمكنني أن ألبي طلبك وأنت تعلم أن السيدة لا يجوز أن لا يذكر اسمها على الإطلاق؟ ولكن رايموند استمر في الإصرار، لأن أنا الغيرة كان يلتهمه حيا، إلى أن قال له غيوم: يا مولاي، يجب أن تعلم أنني أحب أخت السيدة مارغريت زوجتك، وأتمنى أن تبادلني هي نفس الشعور. أردف أنا الخداع قائلا: والآن بعد أن عرفت ذلك، أتوسل إليك أن تدعمني، أو على الأقل ألا تقف في طريقي. أجاب ريموند: هاك يدي، أعاهدك بأنني سوف أمد لك يد العون، أقسم لك أنني سوف أوفي بوعدي، وسوف أقوم بكل ما في وسعي لكي أهيئ لك جميع الظروف الملائمة. فاقترح غيوم قائلا: هيا بنا الآن نذهب إلى قلعتها القريبة من هنا. وفعلا هذا ما حدث. عندما وصلا إلى هناك، استقبلهما اللورد ريبورد دي تراسكون زوج السيدة إغنيس نفسه، ورحب بهما. قادها ريموند إلى غرفة نومهما وجلسا كلاهما على السرير. قال ريموند: أخبريني يا أخت زوجتي، أحلفك باسم الولاء الذي تدينين به لي، هل تحبين شخصا ما؟ أجابت إيغنس: نعم يا مولاي، بواسطتي الأنا المخادعة. سألها ريموند: من هو هذا الشخص؟ فأجابت: آهن يا سيدي، لا يمكنني البوح بذلك، ما الذي تسألني عنه هنا؟ لكنه حثها بشدة لدرجة أنه لم يكن لديها خيار سوى الاعتراف بحبها لغيون، فوجدت نفسها مجبرة على فعل ذلك لما لاحظت عليه من علامات الحزن والقلق، على الرغم من أنها كانت تعلم جيدا أن غيوم يحب أختها. آنذاك سر ريمون بإجابتها أيما سرور. أخبرت إيغنيس زوجها بكل ما جرى، فرأى هذا الأخير أنها أحسنت صنعا ومنحها الحرية الكاملة لكي تفعل وتقول ما تشاء من أجل إنقاذ غيوم الذي يمثل الزنا المشين. إيغنيس التي أصبحت شريكة في الجريمة لم تنثني عن القيام بدورها على أتم وجه، حيث أنها كانت تقود الشاب إلى غرفتها وتبقى برفقته مختلية به ما يكفي من الوقت حتى يخمن ريموند أن غيوم قد استمتع فعلا بعسل الحب. لقد أسعده الأمر إلى أقصى الحدود، وبدأ يعتقد أن كل الشائعات التي تدور حول غيوم هي فاقدة للمصداقية وأنها مجرد ثرثرة. غادر كل من إيغنيس وغيوم الغرفة، وكان وقت تناول وجبة العشاء قد حان. استمتع الجميع بتلك الوجبة في أجواء تم إحياؤها بطريقة رائعة. هكذا هي مهزلة الأنا المتعددة. بعد العشاء أعدت إيغنيس للضيفين جناحان بالقرب من جناحها، ولعبت هي وغيوم دورهما بشكل جيد لدرجة أن ريموند اعتقد أن الفتى كان يختلي بالسيدة إيغنيس. في اليوم الموالي ذهب ريموند إلى زوجته بعد أن انصرف غيوم وأخبرها بما حدث. عند سماعها هذا الخبر قضت السيدة مارغريت ليلتها غارقة في حزن عميق، ومن الغد طلبت من غيوم الحضور لديها واستقبلته بقسوة متهمة إياه بالخيانة وبكونه صديقا مزيفا. توسل غيوم إليها وطلب منها ألا تقسو عليه بما أنه لم يرتكب أي خطأ في حقها، وروى لها بالتفصيل ما حدث. اتصلت المرأة بأختها وعرفت منها أن غيوم كان يقول الحقيقة. إثر ذلك أمرت الشاب أن يؤلف لها أغنية يبرهن لها فيها أنه لا يحب غيرها، وفعلا لحن لها غيوم أغنية بعنوان أجمل الأحداث التي غالبا ما يلهمها الحب. عندما سمع البارون دي روسيليون الأغنية التي ألفها غيوم لزوجته طلب منه المجيء لمقابلته في مكان على مقربة من القلعة. هناك قام بذبحه وقطع رأسه واحتفظ به في مخلات الصيد، ثم استأصل قلبه. بعد ذلك عاد إلى القلعة وشوى القلب وقدمه لزوجته أثناء تناول وجبة الطعام. أكلته مارغريت دون أن تعرف حقيقة الأمر. في نهاية الوجبة نهض رايموند من مكانه واقترب من زوجته وأخبرها أن ما تناولته هو في الواقع قلب غيوم، ثم أراها رأسه المرعب وسألها إن كان طعم القلب طيبا. ردت السيدة مارغريت أن الوجبة كانت بالفعل لذيذة للغاية، لدرجة أن الطعم الذي تركه قلب غيوم في فمها لم تزيله أي وجبة أخرى على الإطلاق. زاد ذلك من غضب رايموند الذي كان يحس بالبؤس من جراء أنا الغيرة الذي استولى عليه، واندفع نحو الزانية المنحرفة ماسكا بخنجره. فرت مارغريت منه وألقت بنفسها من الشرفة، فتهشم رأسها من جراء تلك الرمية. هكذا كانت النهاية الكارثية لمثلث القاتل. قامت فيه أنوات الغيرة والزنا والأكاذيب والخداع وغيرها لدفع ممثليها إلى طريق مسدود. ليكن الله والقديسة مريم في عوننا. يعلم الآدميون وكذلك الآلهة جيدا أن اللورد الجبار ريموند ريسيون قد أصبح قاتلا بسبب شيطان الغيرة الذي استولى عليه. كان من الأفضل له أن يرسل لزوجته عريضة طلاق.
الفصل 13، طقوس البنكة تدفى. من بين الجلجلة المتواصلة لفوهات الكون كل الوجود وكل النفوذ في الأشياء والذي وسعت رحمته كل شيء، تبرز كذلك كما هو طبيعي إغراءات عاطفية رهيبة يتعذر على اللسان وصفها، مثل تلك التي حدثت لدى البطريرك الغنوصي العظيم القديس أوغسطين، والذي كانت لديه على الصليب رؤى لذيذة لامرأة عارية. لقد كتب في كتاب الروائع بأحرف من النار الملتهبة أن المعرفة الحقيقية والتماهي الحكيم مع كل الاحتمالات اللانهائية للجنس لا ينبغي أن تعني بالنسبة للحكماء السقوط في عالم الغرائز والأوهام، ولكن على العكس من ذلك فإن هذا الاستئناس بالجنس وكذلك المعرفة العميقة به ينبغي أن يقودنا بالتحديد إلى التحقيق الذاتي الحميم. المنشئ الكيس الذي يبحث في الجنسانية عن القدرة الفائقة للعادة لمبدأ الأبدي والخالق ينتقل من هيمنة السلبية إلى هيمنة النشاط فيما يتعلق بالفعل الذي تم فهمه جيدا والذي يسيطر على الطاقات الجنسية. غني عن البيان أن هذا الشخص العارف هو في وضعية إيقاظ للوعي من خلال موت الأنا الحيواني. في مجال الحياة العملية تمكننا من التحقق حتى التخمة من أن أولئك الذين يرفضون المسألة الجنسية التي تمكنهم من عيش الحياة المتعالية للقلب هم يعتبرون أن كل ما يمكن أن يكون لديه نكهة إيروتيكية يعد أمرا محذورا ومحرما، لكي ينتهي بهم الأمر عاجلا أم آجلا إلى الشعور المفاجئ وبشكل غير متوقع بالإشمئزاز والأسى، ثم بعد ذلك يصبح الأمر واضحا وجليا أن الأنوات الدنية والمغمورة تماما والتي كانت فيما قبل نائمة وبمثابة الميتة تدخل هذه الأنوات بطريقة مفاجئة في حالة نشاط، وبالتالي فإن أي سعادة روحية تم الإحراز عليها بشق الأنفس تتحول إلى ارتياب لا يطاق. ذلك الأمل السامي المتمثل في الخلود للراحة في رحاب الإله يبدو أنه قد اختفى فجأة، وما كان يشع مثل الانسجام الأبدي يتحول إلى هاوية الوهم الباطل. لهذا السبب لا ينبغي للشخص الذي يريد الوصول إلى تحقيق الانعطاق الأصيل أن ينغمس في الشعور الزائف بالأمان. من الضروري أن نتعلم كيف نعيش بشكل خطير من لحظة إلى أخرى، من آونة إلى أخرى. من المؤكد أن المعرفة الحقيقية المباشرة والصوفية والمتجاوزة ستكون مستحيلة ما دامت لا تزال هناك صراعات حميمة بداخلنا. علينا أن نأخذ الشيطان من قرونه. من الضروري سرقة شعلة النار الخاصة بتايفون باغوميت تيس منديز. يعلم الباطني في باريتيكاراني كيف يرفع اليوغي السائل المنوي ببطء بفضل التركيز حتى يتمكن كل من الرجل والمرأة من بلوغ الفاغرولي. بصراحة توصف المرأة خلال الفعل الجسدي بأنها قديسة، يجب أن تكون هي كذلك قادرة على تحويل نار قوتها الجنسية وأن تقودها إلى المراكز العليا للجسم. من خلال جعل المني يرتفع في الجسم، بمعنى أن نجعله يتدفق نحو الداخل وفي اتجاه الأعلى بدلا من إلقائه، أي من خلال الاحتفاظ بالقطرات التي يقذفها الأشخاص المنتهكون والمدنسون في رحم المرأة. يدخل أنذاك اللهب الأثيري للمني، أي الأفعى النارية لقوتنا السحرية في حالة نشاط، والتي بواسطتها يمكننا بل ويجب علينا تحويل الأنا الحيواني إلى غبار. في أنانجا رانجا أوف كاليانا ملا وجدنا أسانا، أي الوضعيات التالية من النوع التانتري. أوتانا داندا، يجثو الرجل على ركبتيه ثم ينحني نحو المرأة التي تكون مستلقية على ظهرها. هناك 10 أنواع من هذه الوضعية، والتي تعد هي المفضلة بشكل عام. ألف، يضع الرجل ساقي المرأة المستلقية على ظهرها على كتفيه ويعاشرها وهو مائل نحوها. ب، تستلقي المرأة على ظهرها ويقف الرجل بين ساقيها ثم يرفعهما بحيث تلامسان صدره ويتعايش هكذا مع المرأة. جيم، تظل إحدى رجلي المرأة ممدودة على السجاد أو السرير وتوضع الأخرى أثناء الفعل على رأس الرجل. هذه الوضعية محفزة بشكل خاص للأحاسيس الإيروتيكية. دال، وضعية كامرات، يضع الرجل نفسه بين ساقي المرأة ويمدد ذراعيها بيديه إلى كل جانب قدر الإمكان. ها، أثناء الفعل الجسدي ترفع المرأة ساقيها إلى أن توصلهما إلى صدر الرجل الذي يكون واضعا نفسه بين فخذيها. هذه هي إحدى الوضعيات التي يفضلها خبراء فن الحب. واو، يركع الرجل أمام المرأة المستلقية على ظهرها ثم يضع يديه تحت ظهرها ويرفعها نحو حتى تتمكن المرأة بدورها من جذبه بذراعيها المتشابكتين خلف رقبته. زين، يضع الرجل وسادة كبيرة تحت ظهر المرأة بين أردافها ورأسها بحيث يرتفع جسدها على شكل قوس، بينما يكون الرجل راكعا على وسادة يقوم بالفعل. تحظى هذه الوضعية بقبول كبير، حيث يتمتع كلا المشاركين في فعل الحب بأكبر قدر من المتعة. ها، تستلقي المرأة على ظهرها وتعقد رجليها وترفع قدميها قليلا، هذه الوضعية تثير نار الحب. طا، بينما تكون المرأة مستلقية على الفراش أو السجاد، تضع إحدى رجليها على كتف رفيقها مع إبقاء الأخرى ممددة. يا، بعد علاج عضوه الجنسي يرفع الرجل ساقي المرأة المستلقية على ظهرها ويضغط بشدة على فخذيها. يقال في الفيبا ريتا كاراني، هذه الممارسة هي الأفضل على الإطلاق، وبفضلها يحقق اليوغي الانعتاق، كما أنها تجلب الصحة لليوغي وتمنحه الكمال. فيرا ساتكا أو هيروكا يعتبر أن الكون ذاته يمثل مكان الانعتاق، وهو يعرف كيف يعيش بحكمة بفضل نظرته المثبتة على الحقيقة اللامتناهية، فهو يتجاوز الخوف والتأنيب من خلال يقين ساهام أنا هي، أي القدرة التي اخترقته بلا شك، خال من جميع القيود التي كانت تربطه بسمسارة، سيد حواسي ومؤديا لطقوس البنكة تدفع. تشير هذه الكلمة الأخيرة إلى العناصر الخمسة التالية: الأثير والهواء والنار والماء والأرض، التي تعتبر المبادئ المختلفة لتجليات شاكتي الكندليني. في هذه العناصر الخمسة تكون القوة الكونية محتوى، ويتعين على الفيرا ساتكا أنها أداة مهمة إحياء الطبيعة البدائية لهذه العناصر من جديد باعتبارها أفعال القدرة من أجل المضي قدما إلى بكر الخليقة، أي إلى شفاء نفسه. هكذا إذن تبين بكل جلاء وكوضوح الشمس في رابعة النهار أنه توجد حاجة جوهرية إلى الارتقاء المتدرج على طول المبادئ السامية للحياة الكلية. يجب أن يتأسس هذا الصعود على الطبيعة العضوية للقلادة المتدلية. فيما يتعلق بالجانب العضوي، يرتبط الأثير ارتباطا حميميا بالمرأة أو بالعلاقة الجنسية ميثونة، والهواء يرتبط بالنبيذ مادية، والنار باللحوم ممسة، والماء بالسمك ماتسية، والأرض بالحبوب مدرة، وهكذا. من خلال التمتع الذكي بالميمات الخمس، المرأة والنبيذ واللحوم والأسماك والحبوب، يقع استدعاء قدرة العناصر شاكتي، وذلك بتحقيقها داخل أنفسنا هنا والآن. البانكا تدفى يجعل عبادة شاكتي بوغا ممكنة، أي العبادة الغنوصية للأم الإلهية كونداليني شاكتي. الومضات الرائعة لمها كونداليني توجد في جميع خصائص عناصر الطبيعة الخمس. نحن بحاجة ماسة إلى تحويل هذه الومضات إلى ألسنة من اللهب داخل أنفسنا من خلال طقوس البانكا تدفى. لا جدال في أن الألوهية الداخلية المخفية، وإن كانت لا توجد داخل الحيوان الفكري المسمى خطأ بالإنسان، إلا أن هذه الطقوس تقوم بتنمية وتوسيع طاقته الحميمة بطريقة واعية لغرض واضح، ألا وهو مساعدة الجوهر في تحقيق عملية الصحوة. يجب أن نعرف بوضوح أن العناصر الخمسة هي أشكال مختلفة لنفس القدرة، وبالتالي فإن هذه العناصر تسعى جاهدة لجذب الحياة الداخلية للكينونة الحميمة لكي توحدها مع الحياة الخارجية، أي توحيد الحياة الباطنية الكامنة مع المتعالي حتى نتمكن من معرفة الكينونة هنا والآن. يجب أن نتعلم كيف نعيش بقوة ما بين اللحظة والأخرى في عالم العناصر الخمسة. الكارما يوغا مسار الخط المستقيم يتأسس على قانون الموازين. كيف يمكننا ممارسة السلطة السيادية الكاملة على تدفع الأكاشا إذا ما استبعدنا السهاجة ميثونة، السحر الجنسي؟ تقول الروايات الهندية أن راما كريشنا جعل سرادا ديفي تجلس على عرش الأم الإلهية داخل المعبد، وبينما كان يغني الترنيمة لديفي كونداليني كجزء من طقوس مراسم الأجداد التي تصل إلى ذروتها مع الشوراشي بوغا الشهير، بدأ في عبادة المرأة هي وهو. أثناء الميثونة بلغ السمادي. هذه هي الطريقة التي نتوصل بها لممارسة كل السلطات على تدفى الأكاشا. كتب بكلمات من اللهب في كتاب العظمة أن قدرة اللوغوس الشمسي لا توجد في الدماغ ولا في القلب ولا في أي عضو آخر من أعضاء الجسم ما عدا في الأعضاء التناسلية، حصريا في القضيب وفي الرحم. لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نطور في تركيبتنا الحميمة القدرات الأكاشية إذا ما ارتكبنا خطأ الفسوق فورنيكيشن أو بغض الجنس أو الزنا. تغفر جميع الخطايا ما عدا الخطيئة ضد الروح القدس الجنس. ذات مرة بينما كنت خارج جسدي المادي، سألت والدتي الإلهية كونداليني السؤال التالي: هل يمكن أن ينجح شخص ما في العالم المادي في الإحراز على التحقيق الذاتي للنفس دون الحاجة إلى السحر الجنسي؟ كانت الإجابة فظيعة ومروعة: مستحيل يا بني، هذا غير ممكن، دع تأثرت كثيرا وتملكني اضطراب بلغ أعماق نفسي. وما عسانا أن نقول عن الفايو تدفع عنصر الهواء وما علاقته بثمار الكارما؟ من المؤكد أن السكير لا يمكنه أن يكتسب القوى الرائعة لفايو تدفع. من الواضح والجلي أن النبيذ النقي الذي لم يخضع لعملية تخمير مهما كان نوعها يمكننا استخدامه بنجاح في طقوس البنكة تدفع. بأي وسيلة أو بأي طريقة يمكننا الحصول على القوى النارية المعجزة لتدفع تهاز. إذا ما ارتكبنا خطأ التخلي عن أطعمة اللحوم، للأسف أصبحت الجماهير البشرية إما نباتية بشكل جذري أو آكلة لحوم البشر تقريبا. وماذا سنقول عن التدفع أباس وعن قدراته الهائلة؟ لا شك أنه في الأسماك يكمن السر الذي يمكننا من السيطرة على العواصف والسير على المياه. للأسف الناس إما يمقتون المأكولات البحرية أو يفرطون فيها. كيف يمكننا الحصول على قدرات التدفع بريثفي عنصر الأرض إذا ما كنا نكره الحبوب والخضروات والنباتات أو نفرط بتناولها؟ نستنتج مما قلناه أن العناصر سواء كانت تلك التي تتعلق بالتراب أو اللحوم هي في جوهرها نقية تماما. عندما يستمتع الفيرة باللذة دون أن يمزجها بصبغة شخصية فإن السبب البدائي للكون أي لعالم الظواهر أو عالم المايا ينكشف له في الجنس. إن تيارات التدفس التي توجد في الكون بطريقة متناغمة مع هيكلة القوى التي تنتج تطور الكون وانحلاله هي تتجلى على أنها حد الخلق وبكر الطبيعة بطريقة تجعل قدرة هائلة ترتفع وتغير إرادة فيرا، والتي من الآن فصاعدا تحترق في جمرة مها كونداليني. يقول الكاتب الحكيم فالديمار حرفيا في أحد أعماله إن البرانة التي تعد القوة الأساسية السادسة لا تؤثر على الإنسان فحسب، بل هي تمثل كذلك المبدأ الحيوي لجميع الكائنات الموجودة في الكون. البرانة هي ما يسمى نفخة الله سوفلي، وهي التي تثير المظاهر الحيوية في الكائنات الحية من خلال الانتفاع بالعناصر الخمسة للطقوس البنكة تدفع. تحدث ديناميكية القدرات إذا ما جاز التعبير للتألق في المبدأ السادس، أي في بنية الكائنات، أي في اللينغام ساريرا الجسد الأثيري. إذا ما عرفنا كيف نولي الاهتمام اللائق بالطبيعة الحقيقية للإرادة التي أيقظها هذا الوميض من أجل التقاطها بوعي يقظ وليس فقط بشكل خيالي، أي من خلال الاحتفاظ بها بكامل كينونتنا الحميمة، يحدث أنذاك انتقال ذو طبيعة تجاوزية متسامية. لا جدال في أن وميض النبيذ والمرأة واللحوم وغيرها بعد أن تقوم بتدوير شاكرات الجسم الحيوي هي تأتي لتفعيل قوى النفس المتعالية أثمان بادي مناس من أجل التغلب على الكتلة المظلمة من تماس القوة الكامنة في حالتها الفوضوية والخاملة. يجب استحضار لحظات خاصة من مشاعر النشوة التي يفر فيها الشخص من نفسه بطريقة ما، وتلعب الاستعانة بالنبيذ والفعل الجنسي دورا حاسما هنا. هذا الخروج من الذات بالمعنى الصحيح والذي يفهم كما يجب يتمثل في دخول في قوة العناصر. تيارات التدفى الموجودة في الكون هي بلا شك تابعة لشاكتي للقدرة. بمجرد أن تتحقق قدرة العناصر الخمسة في العمق الحي للنفس فمن المؤكد أننا نتحول إلى سادة التدفس. يمكننا بعد ذلك وإذا ما رغبنا تخليد جسدنا المادي والمرور عبر النار دون أن نحترق والمشي على الماء وتهدئة العواصف أو إطلاق عنانها والطفو في الهواء وإحداث الأعاصير وعبور أي صخرة أو جبل من جانب إلى آخر دون أن يحدث لنا أي مكروه، والتلفظ بالكلمات التي تخدر أو تسحر الثعابين السامة إلى آخره. أوم مطيعا الآلهة التي تشبه الثعبان النائم حول سوايمبولينغام والمزينة بشكل رائع، هو يستمتع بما يحبه وبكل أشكال الاستهواء ويستولي عليه النبيذ فيشع بملايين الإشعاعات، سوف يقع إيقاظه بواسطة الهواء والنار ومن خلال التعويذات يام ودرام والمانترا آوم أثناء السحر الجنسي. عند نطق التعويذة كريم يجب علينا استعمال خيال عظيم، من الضروري أن نغمرها بالطاقة وأن نحولها إلى قوة سحرية. هذه المانترا لا تقتصر على السحر الجنسي فقط، من الواضح أنها جزء لا يتجزأ من طقوس البنكة تدفى بأكملها. الفيرة الغنوصي عندما يشرب النبيذ أو يأكل اللحوم أو الأسماك أو الحبوب ويتلفظ بالمانترا كريم، فإن خياله يتكثف بحيث يبدو له الكون بأكمله مشبعا بالآلهة المباركة أم العالم.
الفصل الرابع عشر: قدرات التدفى. لصالح القضية الكبرى سوف أقوم الآن بتدوين روايتين استثنائيتين في هذا الفصل لسر سوامي سيفاناندا. اليوغي بوشندا. يعتبر اليوغي بوشندا من بين بقية اليوغيين بمثابة الشير إنجفيز، لقد حاز على درجة المعلم في علم البرانياما. يقال أن هذا اليوغي بنى في الجزء الغربي من كالبا فريكشا الواقع على المنحدر الشمالي من مهاميرو ملجأ هائلا كان يعيش فيه. كان هذا اليوغي تريكالا جناني، وكان بإمكانه البقاء في حالة السمادي لفترة طويلة. لقد حصل على عظمة سانتي وجنان العليا، حيث أن هذه الحالة تمكنه من التمتع الدائم بنعيم كينوناته الخاصة كشير إنجيفي. كان يمتلك المعرفة الكاملة بذارنا الخمسة، وقد قدم دليلا على هيمنته على العناصر الخمسة من خلال ممارسة التركيز. يقال إنه عندما أحرقت الاثنى عشر إديثاس العالم بأشعة البرق، تمكن بمساعدة الأباس ذرانا الخاصة به من الوصول إلى الأكاشا. وعندما انفجر الإعصار العنيف الذي حطم الصخور وحولها إلى أشلاء، بقى هو في الأكاشا بفضل الأجنى الذرانا. بل أكثر من ذلك، عندما غرق العالم في المياه مع المهامير، بقي هو يطفو بفضل الفايو ذرانا. هنا تنتهي القصة الرائعة لسر سوامي سيفاناندا. ليس هناك شك في أن اليوغي بوشندا كان يمارس طقوس البانكاتفا بشكل مكثف. دعونا الآن نلقي نظرة فاحصة على الرواية الثانية للمعلم ديفا سيفاناندا. ميلاريبيا. كان ميلاريبيا أحد تلك الأنفس التي تأثرت بعمق بفهم الطبيعة العابرة للوجود الدنيوي والمعاناة والبؤس التي تجد الكائنات نفسها فيه. بدا له أن الوجود من وجهة النظر هذه يشبه محرقة تلتهم فيها الكائنات الحية. في مواجهة هذا الألم المزعج، كان يشعر في قلبه بأنه غير قادر على إدراك أي شيء من النعيم السماوي الذي يتمتع به براهاما وإندرا في السماوات، وبالتالي لم يكن يشعر بالأفراح الدنيوية والبهجات الخاصة بالعالم المادي. من ناحية أخرى، كان يشعر بأنه مفتون بشدة برؤى النقاء الطاهر والنعيم العفيف. الموصوفة في حالة الحرية الكاملة والمعرفة المطلقة التي يمكن الوصول إليها في النيرفانا، لدرجة أنه لم يستطع إضاعة حياته في السعي وراء الأشياء التي لطالما رفضها، وبإيمان كامل وعمق عقلي وقلب كبير، كرس نفسه للحب كلي الاحتراق والتعاطف مع جميع المخلوقات. بما أنه قد حصل على المعرفة الفائقة في التحكم في الطبيعة الأثيرية والروحية للعقل، شعر بأنه قادر على إثبات ذلك، وفي هذا الصدد برهن أنه يملك القدرة على الطيران في السماء والتنقل والاستراحة في الهواء. كان قادرا كذلك على أن يحدث اللهيب وأن يخرج الماء من جسده، محولا نفسه متى شاء إلى أي شيء يرغب فيه، فنجح بفضل هذه البراهين في إقناع الكفار وإعادتهم إلى الدروب الدينية. كان ميلاربيا مثاليا في ممارسة حالات التأمل الأربع، والتي تمكن من خلالها من إسقاط جسده الخفي لدرجة التواجد في الوقت نفسه في 24 مكانا مختلفا ورئاسة مجالس اليوغا، حيث تقع تجمعات الآلهة والملائكة التي تشبه سحابات غيوم المناولة الروحية. لقد كان قادرا على السيطرة على الآلهة والإليمانتس ووضعهم تحت قيادته المباشرة أثناء أدائهم لواجباتهم. كان مواليا مثاليا، يمتلك قوة تدفية خارقة للطبيعة، وكان يتمتع بالنعمة التي تمكنه من عبور وزيارة جنات مقدسة وسماوات بوذا التي لا تعد ولا تحصى. وبحكم مناقب أفعاله كلية النفوذ وتفانيه الفائق، كان البوذا وكذلك البوديستافا الذين يحكمون هذه الأماكن المقدسة يؤثرونه بالسماح له بأن يعبر بنفسه عن موضوع الدارما، ويجعلونه مقدسا من خلال رؤية هذه العوالم السماوية وتمكينه من البقاء في مثل هذه المساكن.
الفصل الخامس عشر: رذيلة الكحول البغيضة. بعيدا عن هنا، عن موطني المكسيكي العزيز، وبينما كنت أسافر عبر مسارات أخرى، قادتني رياح القدر إلى تلك المدينة القديمة في أمريكا الجنوبية، والتي كانت تسمى في عصور ما قبل كولومبوس باكاتا باللغة الأصلية لشبيتشا، مدينة بوهيمية وصموتة مع عقلية الكريول بالقرن التاسع عشر، بلدة متخنة في عمق الوادي، مدينة رائعة قال عنها ذات مرة أحد الشعراء: مدينة باكاتا تدور تحت المطر، مثل ألعاب الفروسية المحطمة، تلك المدينة المنهكة والتي تغطي ساعاتها بأوشحة السحب. كان ذلك في بداية الحرب العالمية الأولى. يا إلهي، يا لها من فترة! من الأفضل الآن أن نهتف مع روبن داريو: أيها الشباب، أيها الكنز الإلهي الذي ذهب لكي لا يعود أبدا. عندما أريد البكاء لا أفعل ذلك، وأحيانا أبكي دون أن أرغب في البكاء. لازلت أشعر بالألم حين أتذكر الكثير من الأصدقاء الذين هم اليوم في عداد الموتى. لقد مرت السنوات. كانت تلك الأيام أيام الثمل البوهيمي، وغولف لوريس كانت في تلك السنوات موضة لوبي دي فيجا وغوتياريز دي سيتينيا. من كان يريد أن يتباهى بذكائه عليه فقط تلاوة السونيتة هذه بين كل بيتين للوبي دي فيجا. سونيتته تطلب مني أن أكون منتهكا، لم أتعرض لهذا المأزق قط في حياتي. يقال أن 14 بيتا تمثل سونيتة من السخرية إلى الاستهزاء. هكذا تكون الثلاثة القادمة. ظننت أنني قد لا أجد قافية، وها أنا ذا في منتصف الرباعية الأخرى. ولكن بما أنني وصلت إلى الثلاثية الأولى، لا يوجد شيء في الرباعية يخيفني من أول ثلاثية، ها أنا ذا أدخل. ومرة أخرى أعتقد أنني دخلت بالقدم اليمنى، لأنني وصلت للتو إلى نهاية المقطع. وصلت بالفعل إلى الثاني، وما زلت أشك إنني بصدد الانتهاء من الأبيات الثلاثة عشر. عدوا إن كان هناك 14، هذا كل شيء. من الواضح أنه في خضم هذا الجو الكريولي لشعراء الحفلات ينتهي هذا النوع من الكلام المفخم بصيحات الإعجاب ووابل من التصفيق. كانت تلك فترة نوبات الثمر البوهيمية. في تلك السنوات كان السادة يراهنون حتى على حياتهم من أجل سيدة تمر في الشارع. عرفني أحدهم على صديق يتمتع بثقافة لامعة، كان مولعا جدا بالدراسات الميتافيزيقية. كان يدعى روبرت، مع احتفاظي بلقب العائلي بسبب وجيه، ألا وهو عدم إثارة الحساسيات. كان من سلالة مرموقة تمثل دائرته أمام المجلس الوطني لذلك البلد. كان يمسك كأسا من الكريستال الفاخر في يده اليمنى وهو ثمل من الخمر والعاطفة. ومن خلال خطابه كان هذا الشاعر الأشعث الشعر يبرز في كل مكان بين المثقفين وفي المحلات التجارية وفي الحانات والمقاهي. من المؤكد أن سعة الاطلاع الهائلة التي يمتلكها هذا الشاب كانت تثير الإعجاب، حيث أنه لم يكد ينتهي من تعليقه على أخوان مونتالفو وأطروحاته السبع حتى يبدأ بتلاوة مسيرة النصر لروبن داريو. ومع ذلك كانت هناك فترات توقف طويلة نوعا ما في حياته العاصفة. في بعض الأحيان كان يقرر التوبة ويعزل نفسه في المكتبة الوطنية لساعات طويلة يوما بعد يوم. لقد نصحته في كثير من الأحيان بأن يتخلى نهائيا عن الرذيلة البغيضة للكحول، لكن نصائحي لم تكن ذات فائدة، لأن الشاب كان يعود لا محالة إلى عادته القديمة، حيث في إحدى الليالي وبينما كان جسدي المادي مستلقيا على السرير ونائما، حظيت بتجربة نجمية مثيرة للاهتمام للغاية. بينما كانت عيناي شاخصتان من الخوف، رأيت نفسي أمام منحدر رهيب قبالة البحر. كنت أدقق النظر في الظلمة السحيقة ولاحظت سفنا صغيرة وخفيفة ذات أشرعة تدفعها الرياح تقترب من المنحدر الصخري. استنتجت من صيحات البحارة وصوت المراسي والمجاديف أن هذه القوارب الصغيرة قد وصلت إلى الساحل المظلم. رأيت أرواحا ضالة وأشخاصا شريرة ومرعبة ومروعة تغادر السفن وهي تزبد وترعد. ظلال ميؤوس منها تتسلق القمة. أين كنت أنا وروبرت موجودان؟ تملك الشاب الرعب واندفع بأم رأسه نحو قاع الهاوية وسقط هناك مثل النجمة الخماسية المقلوبة، وهلك بشكل نهائي في المياه المضطربة. لا يمكنني إنكار أنني فعلت الشيء نفسه وقفزت من أعلى الجرف، لكن بدلا من الغرق في المياه البحر طفت برفق بينما كانت نجمة تبتسم لي في الفضاء. من الواضح أن هذه التجربة النجمية أثرت في بشدة، فقد فهمت المستقبل الذي كان ينتظر صديقي. مرت السنوات ووصلت رحلتي في طريق الحياة وابتعدت عن تلك المدينة البوهيمية الدخانية. بعد ذلك بوقت طويل وبعد أن تجاوزت الزمن والمسافات، سافرت على طول شواطئ البحر الكاريبي ووصلت إلى بوريتو ديريو ديلهاشا، وهي الآن عاصمة شبه جزيرة غواجيرا. إنها بلدة صغيرة ذات شوارع استوائية رملية مطلة على البحر. ناسها مضيافون وخيرون وذوي وجوه لفحتها الشمس. لم أتمكن أبدا من نسيان أولئك الهنود الغخيراس الذين يرتدون سترات جميلة ويصرخون في كل جانب كارو كارو كارو، أي الفحم، براكا براكا براكا، أي تعال إلى هنا. هكذا كانت السيدات يصحن خارج بيوتهن بغية شراء الفحم الذي يحتاجن له. هاي تامايا، أحبك كثيرا، هكذا كان الهندي يقول عندما يقع في حب الهندية، وكانت هي تجيبه هكذا، آي ماكيوبو بورا، بمعنى الأيام تأتي وتذهب. هناك أحداث غير عادية وظروف مدهشة تجري لنا في الحياة. كان أحدها هي مقابلتي لذلك الشاعر الذي عرفته من قبل في مدينة باكاتا. تقدم نحوي وهو يخطب في وسط الشارع ويحتسي الخمر كما هو الحال دائما. وما زاد الأمر سوءا وحالة البؤس الفظيع التي كان عليها. لا يمكن إنكار أن شعلة العقل التي كان يمثلها قد انحطت بشكل مخيف بسبب رذيلة الكحول. باءت جميع جهودي لإخراجه من هذه الرذيلة بالفشل. كان وضعه يتدهور كل يوم من سيء إلى أسوأ. كانت السنة الجديدة تقترب، وكان دوي الطبول في كل مكان يحث الناس على الاحتفالات والرقصات التي كانت تقام في العديد من المنازل كما يدعوهم إلى العربدة. ذات يوم بينما كنت جالسا تحت ظل شجرة في حالة من التأمل العميق، سمعت صوت الشاعر وهو يمر بجانبي، فأخرجني من حالة النشوة. كان روبرت حافي القدمين، وجهه نحيل، وجسده عار نصف عار. أصبح صديقي الآن متسولا، حوله الأنا المدمن على الكحول إلى متشرد. حدق في وجهي ومد يده اليمنى وصاح قائلا: أعطني صدقة. سألته لماذا تريد الصدقة، فأجابني: أريد أن أجمع النقود لكي أشتري زجاجة من الروم. أجبته قائلا: أنا آسف جدا يا صديق، لن أكون متواطئا في الرذيلة أبدا. عليك أن تترك طريق الهلاك هذا الذي تسير فيه. بمجرد أن أكملت كلامي تراجع ذلك الظل وانسحب في صمت. حلت ليلة رأس السنة الجديدة، كان الشاعر الأشعث غارقا كالخنزير في الوحل، ثامل ومتسول يتنقل في أماكن العربدة. لقد فقد تماما حسه السليم تحت تأثير الكحول المثير للإشمئزاز، وكان يقحم نفسه في مشاجرات وجدال إلى أن ينتهي به الأمر إلى تلقي الضرب المبرح. على إثر ذلك تتدخل الشرطة بغرض إنهاء المشاجرة، ومثل ما يحدث لا محالة في هذه الحالات ينتهي الأمر بالشاعر إلى السجن. إن خاتمة هذه المأساة التي كان كاتبها بالطبع أنا الكحول هي مروعة ومخيفة حقا، حيث وفي النهاية مات الشاعر مشنوقا. يقول البعض إنه في اليوم الموالي وجد معلقا من رقبته في قضبان الزنزانة. كانت مراسيم الجنازة رائعة، وتوافد الكثير من الناس على المقبرة لتوديع الشاعر الوداع الأخير. خلفت في هذه الأحداث حزنا شديدا، إلا أنني كنت مضطرا لمواصلة رحلتي، وابتعدت عن ذلك الميناء البحري. في وقت لاحق قمت بالتحقيق مباشرة في العالم النجمي حول صديقي الذي فارق جسده. يمكن إنجاز هذا النوع من التجارب الميتافيزيقية من خلال إسقاط الأيدولون أو المزدوج المغناطيسي الذي يحدثنا عنه كثيرا باراسوليوس. من المؤكد أن مغادرة الشكل الكثيف لم يكلفني أي مشقة، حيث كانت التجربة رائعة. طفت بالأيدولون في الغلاف الجوي النجمي لكوكب الأرض، ومشيت عبر الأبواب العملاقة لصرح عظيم. وصلت عند سفح درج يؤدي إلى الطوابق العليا. عندما اقتربت من القاعدة وتمكنت من رؤية تشعب في السلم، ناديت بصوت عال هاتفا باسم المتوفي، ثم انتظرت النتيجة بصبر. من المؤكد أن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا، فقد فوجئت برؤية حشد كبير من الناس يندفعون من جانبي الدرج المزدوج. توجه هذا الجمهور نحوي وأحاط بي: روبرت يا صديقي، لماذا انتحرت؟ كنت أعرف أن جميع هؤلاء الأشخاص يمثلون روبرت، لكن لم يكن أي شخص فيهم يتحلى بالمسؤولية حتى أوجه له الخطاب بتاتا. كان أمامي أنا متعدد، كومة من الشياطين، لأن صديقي الذي غادر جسده لم يكن يتمتع بمركز دائم للوعي. انتهت التجربة عندما انسحب هذا الفيلق من الأنوات عائدا من حيث أتى، صاعدا عبر الدرج المزدوج.